أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. استدل على مسقطية التصرف بعدة أدلة بالإضافة إلى الإجماع. الدليل الأول ما أشار له العلماء في التذكرة بأن التصرف كاشف عن الرضا بالمعاملة على كل حال، سواء كانت العين معيبة أو لا، فإن المشتري عندما اشترى هذه العين فلو كان ليس عنده رضا مطلق بتملك المبيع لكان ينبغي عليه الصبر والتفتيش حتى يعلم حال المبيع من حيث الصحة وعدمها، فالإقدام على التصرف دون الصبر والتفتيش والتقليب للعين يكشف عن أنه راض بالمعاملة وبتملك المبيع على كل حال وإن كان معيبا، والالتزام والرضا بثبوت بالالتزام بالعقد وبالمبيع يوجب سقوط خياره في الرد. نعم، هذا لا يكشف عن أنه لا يريد العرش، فالغاية ما يدل عليه الرضا هنا في المقام أنه راض بتملك المبيع وبالالتزام بالبيع، أعم من كونه بالعرش أو بدون العرش. فهذا التصرف موجب لسقوط الرد خاصة. الدليل الثاني ما ورد في صحيحة أو رواية زرارة، ومفاد هذه الرواية بمنطوقها أن المشتري إذا اشترى العين وفيها عيب وفرض أن البائع لم يبين العيب رحمك الله ولم يتبرأ البائع من العيوب، فإذا فرض هذا فإنه يقال تارة يفرض أن المشتري أحدث في المبيع حدثا ثم علم بعد الحدث بذلك العيب، فإن الرواية تدل على أنه ليس له الرد ويمضي عليه البيع، غايته أنه يجب على البائع أن يرد عليه الأرش. فمنطوق هذه الرواية أن الحدث في العين موجب لسقوط الرد وإن كان لا يعلم وإن لم يحصل له علم بالعيب. ومقتضى هذه الرواية أن الإحداث في العين موجب لسقوط الرد وإن ثبت له الأرش. وقد وقع الكلام في سند هذه الرواية، حيث إن الشيخ عبر عن هذه الرواية بأنها صحيحة، ولعله كما أشار السيد الخوئي رحمة الله عليه قد تبع في ذلك في هذا التعبير العلامة، حيث إن العلامة في كتبه عبر عن هذه الرواية بالصحيحة، ولكن الرواية فيها موسى ابن بكر، وقد وقع البحث بينهم في وثاقة موسى ابن بكر، حيث إنه لا توثيق له في كتب الرجال، فهل يوجد طرق لإثبات وثاقته أو لا؟ فهنا يمكن أن تذكر عدة طرق. الطريق الأول ما فلأنه ممن وقع في أسنان تفسير القمين، حيث استدل الخوئي على توثيقه بهذا المبنى المعروف له. الطريق الثاني وهو أنه من مشايخ ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، حيث ثبت أن ابن أبي عمير وصفوان رويا عن موسى بن باكر، فبناء على أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإنه يمكن الحكم بوثاقتين. الطريق الثالث ما ذكره السيد الخوئي الشيخ التبريزي أنه من المعاريف، حيث إنه شخص معروف له كتاب، والأصحاب يتناقلون منه الأحاديث ويسجلونها ويتداولونها، وليس شخصا نكرا، ومع ذلك لم يتعرضوا له بقدح، فعدم تعرضهم للقدح فيه مع كونه محلا للابتلاء موجب للكشف أنه لا أقل حسن الظاهر وحسن الظاهر أمارة على العدالة كما يستفاد من النصوص، فإذا كان عدلا فهو ثقة. هذا هو الطريق الثالث. الطريق الرابع الذي ركز عليه السيد الخوئي وهو أن صفوان شهد بأن كتاب لموسى بن باك أو موسى بن باك مما لا يختلف فيه الأصحاب، إما كتابه أو هو، وعلى كل حال هذا شهادة من صفوان بوثاقة موسى بن باك من قبل الأصحاب، مو بس هو يوثق، من قبل الأصحاب يشهد أنه مما لا اختلاف فيه. فإن كان مراده شخص موسى فواضح، إن كان مراده كتابه فلا معنى لاعتبار الكتاب وعدم الاختلاف فيه إذا كان صاحب الكتاب غير ثقة، فإنه مع عدم وثاقته لا يصح أن يقال الكتاب مما لا يختلف فيه، يعني مما هو معتبر عند الأصحاب. وقد اعتمد في ذلك على رواية رواها الخليني في باب ميراث الولد مع الزوج، هل أن الولد يرث مع الزوج أو لا، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال، التفت للرواية، دفع صفوان كتابا لموسى بن باكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن باك، هذا أعطاه الكتاب، دفع بني صفوان كتابا لموسى بن باك فقال لي، من يقول قال صفوان لي، لمن هو؟ له الحسن بن محمد بن سماعة. هذا سماعي من موسى بن باكر وقرأته عليه، فإذا فيه موسى بن باكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه بل عندما قال في الزيت قال هذا مما، قال منه اللي قال صفوان بعدما دفع له الكتاب، قال له صفوان هذا أي هذا يعني كتاب موسى بن باكر ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، وهذا يعني أنه يشهد صفوان بأن كتاب موسى بن باكر مما لم يقع فيه الاختلاف عند الأصحاب. ولكن أشكل جمع من الأعلام على هذا الاستظهار، ومنهم الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، فقد ذكر في كتابه في الحدود والتعزيرات صفحة 119 أسس الحدود والتعزيرات، الشيخ التبريزي صفحة 119 قال أن هذا الوجه ضعيف، فإن هذا الاستظهار متوقف على تمامية مقدمتين: المقدمة الأولى أنه قابل أنه ما ورد في الزيت قال هذا، فاعل قال صفوان، أن الذي قال صفوان، صفوان هو الذي قال. الأمر الثاني أن المشار إليه بهذا ماذا؟ كتاب موسى ابن باكر الذي قال لك في صدر الرواية دفع صفوان كتابا لموسى ابن باكر، وهذا غير ظاهر من الرواية، بل الظاهر من الرواية أنه عندما دفع صفوان كتابا لموسى بن باكر فقام الحسن بن محمد بن سماعة بماذا؟ بقراءة شيء من هذا الكتاب، فإذا فيه موسى بن باكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال زرارة هذا، يعني الرواية التي نقلها الموجودة في الكتاب هذا المشار إليه بهذا، ما هو هذا الطريق، هذه الرواية التي بهذا السند ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، هذا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، يعني قرأ رواية فيها مضمون، وهذا المضمون زرار ماذا يقول؟ ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. ولهذا نلاحظ أنه في كتاب المواريث عرضت مجموعة من الروايات على ظاهر على زرارة، وزرارة يقول هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، هذا مما عليه الاتفاق بين أصحابنا، مشتفتين؟ هذا التعبير متكرر في كتاب النيران إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهم عرضوا بعض الروايات على زرارة للتأكد منها، فقال زرارة هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا. ولهذا مثلا نلاحظ هذه الرواية التي يرويها زرارة في باب الميراث عن أبي عبد الله وأبي جعفر مثلا، ما ورد في إبطال العول عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، الآن شوف نفس السنة اللي شافها من الحسن بن محمد بن سماعة، نفس السنة شوف الآن، عن محمد عن موسى بن باكر عن علي بن سعيد،
نفس السنة السابقة. قال قلت لزرارة إن بكير بن أعين أو أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة، مسألة العول في الميراء الإحاد. فقال هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليه السلام. فضل. لأن هذا مما ليس فيه أنه ورد عن أبي عبد الله وأبي جعفر. شوف نفس التعبير الذي ورد في هذا السند موجود فيما تمسك به السيد الخوي. قال فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال زرارة، كأن هذا يعني هذا المشار إليه في هذا المضمون مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر. تفتين ليس فيه اختلاف، إذا كان يقصد أن الكتاب حجر عن أبي عبد الله عن أبي جعفر، يعني لو كان يقصد صفوان أن الكتاب هو الكلام صفوان ويقصد الكتاب، لماذا يقول هذا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله عن أبي جعفر؟ خب أنهما سألا كذا كذا. إذا الظاهر ما في أكثر رواية موجودة في باب الميراث على هذا المن المنوال، ويعني الظاهر من الرواية بل من هذه الرواية أنه ليس المنظور أن صفوان قال أن كتاب موسى بن بكر ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، وبالتالي لا، بل لا يصح الاستدلال بهذا المقطع. فالظاهر إما ما ذكرنا كما استظهره غير واحد من الأعلام، أو أنه لا أقل محتمل عرفا خصوصا مع تكرر هذا التعبير في كتاب الميراث، بل في كتاب الميراث وفي هذا التعبير نفس السند وزرارة يقول هذا، يقول بروايه هذا ليس فيه اختلاف بين اصحابنا. فما افيد في هذا الطريق لاثبات وثاقته محل نظر وتأمل. اذا عمدة الأدلة لاثبات وثاقته بعد عدم تمامية أسناد كامل، بل أسناد تفسير القمي عند المشهور أو عند جمع كثير من علمائنا، ونظرية المعارف بعض كثير منهم يتأملون فيها وفي صغرها، عمدة الدليل على وثاقته هو أنه ممن روى عنه أحد الثلاثة، بل أن صفوان روى كتابه، قرأ كتابه كما تشهد الروايات. فمن لا يقبل بهذا المسلك يشكل في الاستدلال برواية زرارة، ولعله لأجل ما ذكرنا ذكر في ذكرت هذه الرواية في كتب جمع من علمائنا ومنهم صاحب الحدائق بالتعبير رواية زرارة لا صحيحة زرارة. ثم إنه وقع الكلام أيضا من جهة أخرى بعد الفراق عن وثاقة موسى بن بكر، هل أنه إمامي أو واقفي؟ فقد ذكر الشيخ أنه من الواقفية، وناقش السيد الخوئي في هذه المسألة في دعوى واقفية موسى بن بكر، حيث إننا وجدنا له روايات أو رواية يروي فيها إمامة الرضا عن الكاظم عليه السلام. موسى بن بكر له رواية يروي فيها إمامة الرضا عن الكاظم، والواقفة لا يعتقدون بإمامة الرضا ولا يرون رواية، فضلا يرون رواية يثبتون إمامة الإمام الرضا عليه السلام. فهذه قرينة على أنه ليس بواقفيين كما ذكر الشيخ. شنو الغرض؟ الغرض أنه إذا كان واقفيا فلا تكون الرواية صحيحة، بل تكون الرواية موثقة، وبناء على أنه بعضهم لا يعمل بروايات إلا الروايات الصحيحة ما رواها عدل إمامي أبيك الشهيد بلي والمحقق وجماعة وصاحب المعالم، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على الرواية. على الرواية لا لا هو الصحيح كامل صحيح، نعم هو الصحيح مو صحيح عالي
مقدر
لا يصحهم إذا يريدون الصحيح إلى فلان يصرحون الصحيح إلى فلان.
احتمال أنه رواية في إمامك الإمام
رضي الله عنه
قبل وقته
بعيد، يعني أنه يروي بعيد يعني يتراجع. عادة هذه الروايات اللي هي محل الابتلاء عادة بعد وفاة الظاهر صار. بعضهم احتمال يعني بس ما هل هذا احتمال عرفي أنه يروي إمامة الإمام الرضا بعد وتسجل هذه الرواية وتنقال ما لا، لأن الرابع أنها واحد من الواقفة أو لا أفهم في خلاف فيها فضالة في خلاف.
فليس إنكار لو كان واقفيا.
نعم.
ولئن سبوا عليه تبقى هذه الرواية عنه.
يعني كذبها يصدر روايات أخرى تصل إلينا أنه ترى أنا ما قلت كذا. على هذا وعلى رأي المشهور مشهور يعني العلماء أنهم لا فرق عندهم بين الثقة بين الإمام والواقفي في العمل بالرواية. إذا هذه الرواية من حيث السند محل بحث ونظار، فتعبير الشيخ عنها بالصحيح على الاصطلاح غير تام، لأنه لحتى لو ثبتت وثاقته يعبرون عنها بالمعتبرات لا بالصحيح. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث ما ورد في مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب. وهذه الرواية ظاهرة في أنه إنما يصح الرد ما دامت العين قائمة بعينها لم يتصرف فيها، ومتى ما حصل التصرف بتقطيع الثوب أو بخياطة القماش أو بصبغ الدار فإنه ليس له أن يرد، بل الثابت هو الأرش، فدل على أن التصرف موجب لسقوط الرد. وهذه الرواية من حيث السند لا تأمل فيها إلا من جهة أن جميل أرسلها عن الإمام ولم يبين لنا عن من يروي. نعم بناء على أن جميل بلي الذي هو من أصحاب الإجماع بل يتعاملون مع مراسيلهم كأسنادهم وأنهم يأخذون بما يصح عن جماعة، وهذه مما صح أنه رواه جميل، فلا ينظر إلى من بعد جميل. متى ما صحت الرواية إلى جميل الكلين ينقل عن ثقة إلى جميل، بل إذا ثبتت أنها رواية جميل فيشملها ما أورده الشيخ أنه عملت الإصابة بما يصح عن جماعة ومنهم جميل بن دراج، فهذه الرواية مما صحت عن جميل، فبناء على هذا المسلك يمكن العمل بهذه الرواية. ولكن قد بحثت هذه المسألة في كتب الرجال وبحثوا أنه هل مراد الشيخ الطوسي أن العصابة عملت بما يصح عن جماعة، أي أنه متى ما ثبتت أن الرواية إليهم تامة يعمل بها ويغض النظر عن من بعدهم إلى الإمام. أو أنه مراده أن هؤلاء لا يتوقف الأصحاب فيهم من جهتهم لا يتوقفون لا يعني إثبات وفاقتهم وأن وفاقتهم واضحة مما لا اختلاف فيها بين الأصحاب لا أنه يغضون النظر عن بل عن من بعد عن من بعدهم فهم ليسوا أحسن حالا من غيرهم من أقطاب الطائفات أيما كان إذا لاحظنا تنبيه إذا أردنا أن نعمل المقارنة والمقايسة بين رواية زرارة ومرسلة جميل فإننا نرى أن الموضوع لثبوت سقوط الرد يختلف في كلتا الروايتين أما بالنسبة إلى رواية زرارة جعل المدار على إحداث الحدث في المبيع متى ما أحدث في المبيع شيئا فإنه ليس له أن يرد وأما إذا جئنا إلى مرسلة جميل فجعل المدار على أن المتاع هل يصدق عليه أنه قائم بعينه أو ليس قائما بعينه فمتى ما لم يكن قائما بعينه فليس له أن يرد فما هو فهل أن إحداث الحدث مساوق لأن تكون العين غير قائمة بعينها أو أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه ونصدر المشكلة شيخنا إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه وإذا كان مطلق نأخذ العام لأن كلاهما مثبتين إذا كان متساوي هو ماكو مشكلة إذا كان من واج أحدهما يثبت والآخر ينفي هنا المشكلة فما هي النسبة بين الروايتين فنقول
إذا كان كلاهما مثبتين
فأين المشكلة في النفي لأن مفهوم الآن نشوف إذا لأن فيها منطق فيها مفهوم خوف نعم فما هي النسبة بين العنوانين أما فلا بد أولا من تنقيح العنوانين لكي نعرف النسبة أما عنوان الإحداث فقد اختلف العلماء على اتجاهين الاتجاه الأول أن المراد من الإحداث في العين التصرف المغير للعين تغيرا خارجيا فهذا هو الذي يقال أحدث في العين فلو فرضنا أنه لم يتصرف في العين تصرفا يوجب التغير الخارجي كما لو اشترى عبدا وقال ناولني الثوب أو أغلق الباب هل أحدث في العبد حدثاً؟ هل أحدث في العبد شيئاً؟ لا أو اشترى الكتاب وباعه هل يقال للبيع أن أحدث في العين شيئاً؟ أو لا يقال؟ هذا المسلك يقول لا يقال أحدث في العين شيئاً فالتصرفات الاعتبارية الواقعة على العين ليست مصداقا عرفيا أنه أحدث في العين شيئا، إذ المنصرف عرفا من أحدث في العين بعدما قبضه شيئا، يعني تصرف فيه تصرفا يوجب حصول التغير الخارجي، أما هبته إجارته بيعه فهذا قد أحدث فيه شيئا. نعم لو خاطه لو قطعه لو صبغه فإنه يقال أحدث فيه شيئا. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني قال لا، يعني مسلكين وثلاثة، أنه أحدث صحيح لا يشمل مطلق التصرفات ولو باللمس ولو بأن مثلا يشتري الفراش وينام عليه، التصرفات غير الموجبة للتغير الخارجي فضلا عن مثل ناول الثوب وأغلق الباب، هذا لا يقال أحدث فيه حدثا، ولكن التصرف الاعتباري مصداق لأنه أحدث فيه حدثا. إذ أن العين كانت غير مسلوبة المنفعة قبل الإجارة الآن صارت مسلوبة المنفعة فأحدث في العين شيئا. كانت العين مملوكة طرف ملكيتها فلان الآن صار بفعله طرف ملكيتها شخص آخر لأنه نقلها إلى الآخر، فيقال أحدث في العين شيئا، أي أنه جعل العين مصبا للمعاوضة، وهذا إحداث في العين شيئا ولو اعتبارا. واضح. هذا مسلك ثاني، متى ما جعل العين مصبا لمعاملة فإنه نفس تعريضها للبيع إحداث، أحدث فيها أن عرضها للبيع وباعها أو سلب منفعتها. المسلك الثالث أن المراد من أحدث في الرواية مطلق التصرفات، بل يشمل ناوم الثوب وأغلق الباب، والوجه في ذلك أنه لو اقتصرنا على النظر إلى هذه الرواية يا شيخ مهدي فإننا لا نفهم من عنوان الحدث إلا ما ذكرتم يا أصحاب الاتجاه الأول أو الثاني، ولكن الروايات تصدت لبيان ما هو المراد من الحدث، حيث ورد في روايات خيار الحيوان قلت وما الحدث، اسأله وما الحدث، وفسر الحدث فيها بمثل اللمس والنظر إلى الجارية، إذا نظر إلى الجارية فقد أحدث فيها، إذا مسها فهو حدث، مع أنه واضح أن الحدث بالمعنى العرفي لا يشمل مثل هذه الموارد، مما يكشف عن أن الحدث في لسان الشارع يراد منه معنى خاص يا شيخ حسن، وهو ما يشمل مثل النظر واللمس، فيشمل جميع الحيثيات القائمة والتصرفات التي لا تؤثر في العين، إذا النظر إلى الجارية حدث، ما بل يقول ناون الكأس خيار الحيوان موجود فما الحدث. صفحة كم؟ صفحة 97 شيخ حسن، ما كنتوا موجودين في بحث خيار الحيوان؟ ليش ما تكون موجود؟
ما كان محرم عليه قبل
الشهر. قال جاء في الرواية رجل اشترى دابة من رجل، صفحة 98 صحيحة الصفار، فأحدث فيه حدثا، ماذا قال مثلا؟ من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ. شوف هذا كله من مصاريق الروايات، هي من مصاريق الحدث، مع أن الحدث بالمعنى العرفي يشمل مجرد الركوب الدابة، هل يقال أحدث فيها؟ مجرد الركوب لا يقال أنه أحدث فيها. مثلا رواية أخرى، مثلا صحيحة ابن رئاب صفحة 97، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة فذلك رضا منه ولا شرط له. قيل وما الحدث؟ أشوف بعد سأل شيخنا، قيل وما الحدث؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء، فأي تصرف في العين يحصل لا يتأتى هذا التصرف إلا من قبل المالك فإنه حدث، فيشمل مثل لبس الثوب، يشمل مثل أمر العبد، فإن أمر العبد مما لا يصح إلا من قبل المالك. المهم عنوان الحدث يكون عنوان واسع وهو مطلق التصرف. هذا الاتجاه كان الثالث. هل بغض النظر عن اتجاه أيضا صحيح، انجي إلى العنوان الثاني وهو أنه إذا كانت العين قائمة بعينها، الظاهر أن المراد من ذلك، حيث ما شفت يعني نزاع مسالك بخلاف الحدث، أن المراد أن المشتري لم يحدث تصرفا في العين يوجب تغيرها. أي تصرف ما يوجب تغير العين؟ يقال العين قائمة بعينها، فمدى ما اشترى عينا ولم يتصرف فيها قيل أن العين قائمة بعينها، حتى لو وهبها أو باعها، فضلا عن من لمس الجارية أو قبلها أو قال لها ناولين الثوب أو أغلق الباب. يقال العين تملك إلى طرف العين قائمة بعين. نعم، في هذه الرواية خصوصية زائدة غير موجودة في الطائفة الأولى، وهو أن الظاهر أن المدار على أن المتاع قائم بعينه أو لا، سواء كان سبب عدم قيام العين بنفسها بفعل من طرفه أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية، متى ما لم تكن العين قائمة بعينها فليس له أن يرد. ليش العين قائمة بعينها؟ سواء بتصرف من تصرف من زوجته، تصرف من أجنبي، تصرف آفة سماوية، صار زلزال، جاء شخص بالخطأ يفكر أن ثوبه خطأ الثوب، ومتى ما حمل العلاقة المدار قائمة وغير قائمة. أما الموجود يا شيخنا في رواية زرارة أحدث فيها، يعني المحدث المشتري هو المدار، أحدث فيها حدثا، أحدث فيها شيئا. هذا تنقيح المفهومين في كلتا الروايتين، فاتضح أنه على كل حال النسبة بين صحيح الزرارة أو معتبر الزرارة ومعتبر المرسلة الجميل العموم والخصوص من؟ من وجه من تفتين، لأنه مورد افتراق رواية زرارة عن مرسلة الجميل الحدث الصادر من المشتري الذي هو إما مغير للعين ولو اعتبارا أو مطلق التصرف. نعم لو خصصنا عنوان أحدث حدثا بخصوص التصرف في العين الموجب للتغير لا تكون النسبة العموم والخصوص من وجه. إذن إذا اخترنا في المسلك الأول أن المانع مطلق التصرف أو التصرف الأعم من الاعتبار ومن من الخارجي إيه، فإنه لا يكون هناك مورد لافتراق، لأن معنى الحدث التصرف المغير للعين الصادر من البائع، والمراد من قائما بعينها لم تقم بعينها التصرف المغير سواء من البائع من المشتري أو لا. إذا بنينا على أن المراد من الحدث هو التغير التصرف إما مطلق التصرف أو التصرف المغير للعين ولو تصرفا اعتباريا، هذا مورد لافتراق، بلي مورد لافتراق ماذا صحيح الزرارة أو معتبر الزرارة عن رواية جميل، لأن رواية جميل لا تقول مطلق التصرف أو التصرف الاعتباري موجب لسقوط الرد. ومورد افتراق مرسل الجميل عن معتبر الزرارة ما لو حصل تغير في العين لا بفعل المشتري بل بفعل غيره، فإن رواية زرارة لا تنفي أن لا توجب لا تقول يسقط الرد في هذا المورد لأنه ما أحدث حدثا. ومورد الاشتراك بين الطائفتين ما هو؟ هو موارد ما لو فرض أنه حصل تصرف من قبل المشتري أوجب تغير العين، هذا المقدار المشترك. ومن مقتضى هذا الكلام أن مادة الاشتراك كلتا الطائفتين متفقة، أي إذا تصرف المشتري في العين تصرفا موجبا لتغيرها تتفق كلتا الروايتين أنه لا رد. إنما المشكلة متى شيخنا؟ في موارد الافتراق، أي لو فرضنا أنه حصل يعني موردين للافتراق حصل تصرف لا يوجب تغير العين، حصل تصرف من قبل المشتري لا يوجب تغير العين، رواية زرارة ماذا تقول؟ إذا أحدث حدثا فليس له أن يرد، إذا أحدث حدثا فليس له أن يرد، وهذا تصرف في العين فليس له أن يرد. وأما مرسلة جميل تقول ما دامت العين قائمة بعينها فله أن يرد، فيحصل التعارض بينهما. كذلك أيضا هذا في مورد افتراق رواية زرارة، كذلك أيضا لو تغيرت العين لا بفعل المشتري بآب زمامية، مرسل الجميل تقول ما دامت العين غير قائمة بعينها فلا يرد، أما رواية زرارة تقول ما لم يحدث هو حدثا فله أن يرد، فيحصل التعارض في موارد الافتراق بين منطوق إحدى الروايتين ومفهوم الأخرى. فإن قلنا المنظور يقدم على المفهوم فبها ونعمت، وإن لم نقبل هذا المسلك يحصل التعارض في مادة الاشتراك ويكون المورد من باب الشك في المسقطية والجاري حينئذ إما أصالة اللزوم أو استصحاب على خلاف أو استصحاب عدم السقوط وبقاء اللزوم وغيرها من الموارد الذي قلنا يعني الأصل العملي وهو أن نتيجته اللزوم. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان الأدلة التي ذكرت في مسقطية التصرف. تتمة الكلام تأتي. خب نقرأ، ما يحتاج طول هذا، قرأنا الروايات ما فيها شيء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.